في المطهرة بنت باب الحوائط صلوات الله عليه، نحن في جوارها الشريف، أعني كريمة آل علي صلوات الله عليهم، فاطمة المعصومة صلوات الله عليها، نوقر المجلس بالصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
وثانية لمودة الزهراء المحزونة وآل الزهراء صلوات الله عليهم أجمعين، تفعم المجلس طيبا بالصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
وثالثة لتعجيل فرج إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، ولذكره الأقدس صوت الرفيع، أكثر المجلس بالصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
يا زهراء، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد، وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله، اللهم لعنهم جميعا. أعوذ بجلال وجهك الكريم أن ينقضي عني شهر رمضان، أو يطلع الفجر من ليلتي هذه، ولك قبلي تبعة أو ذنب تعذبني عليه. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة على سيدنا ونبينا شفيع ذنوبنا وملاذنا في كل يسيرة وعسيرة، من أخرجنا إلى الهداية من الضلالة، وخلصنا من حيرة الجهالة، خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
واللعنة الدائمة على أعدائهم وأعداء شيعتهم إلى يوم الدين. لا زال الحديث متواصلا مع حديثي في الليلتين الماضيتين، ولا زال الكلام بخصوص الدعاء لإمام زماننا صلوات الله عليه. ولا زال البحث في الرواية الشريفة تكرر في ليلة الثالث والعشرين في ليلة 23 من شهر رمضان هذا الدعاء ساجدا وقائما وقاعدا على كل حال وفي الشهر كله وكيفما أمكنك ومتى حضر من دهرك أي دعاء هذا؟ اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا لمحمد وآل محمد. ووصل بنا الكلام في ليلة البارحة إلى أول أدب من آداب الدعاء للإمام صلوات الله عليه، وكما بينت في ليلة البارحة لست بسبب الحديث عن كل آداب الدعاء، وإنما أتحدث عن آداب للدعاء بنحو عام ولإمامنا الحجة صلوات الله عليه بنحو أخص لم تذكر في كتب الأدعية وإن ذكرت في بعضها ذكرت بشكل عربي. وفي ليلة البارحة شرعنا في الحديث عن أول عنوان من عناوين هذه الآداب وهو الانكسار في الدعاء، يعني حالة الانكسار في قلب الداعي كما بينت لك معناها في ليلة البارحة. تحدثت عن أهم مظاهر هذا الانكسار في الداعي وقلت لا بد أن يظهر هذا الانكسار أولا في مظهر الداعي في جلسته في رفع يديه، وبالنتيجة ما يتعلق بمظهره البدني هذا أولا، وثانيا الانكسار في صوته، وثالثا الانكسار في الطريقة التي يدعو بها. وربما قفلنا وقفا مطية بعض الشيء في الحديث عن هذه المسألة، في الحديث عن مسألة الطريقة التي يدعو بها الداعي، وقلت باب الافتخار مفتوح بها ومفتوح فيها للناس كما بينته في ليلة البارحة. والمظهر الرابع من مظاهر الانكسار نفس ألفاظ الدعاء، نفس الكلمات التي يتلفظ بها، وجئنا ببعض الأمثلة من أدعية أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين من قبيل دعاء الحزين ومن قبيل مناجاة الخائفين، هذه الأدعية المروية عن إمامنا زين العباد صلوات الله وسلامه عليه. في هذه الليلة أكمل حديثي من حيث انتهيت، فانتهى كلامي في مظاهر الانكسار عند الداعي وفي الداعي. اليوم نتناول بالحديث الأمور التي يمكن أن تولد أو بسببها يحصل الانكسار في قلب الداعي في قلب الإنسان، أو ربما يتعمق الانكسار في قلب الداعي إن كان فيه ثمة انكسار. اليوم نتناول هذه الأمور وأتناول أهمها، وإلا المقام لا يسع، ونحن لازلنا في ثلاث مجالس ولم نشرح في بيان معنى الدعاء الشريف، وبالنتيجة هناك مطالب كثيرة طلب الإخوة مني أن أبينها في هذه الليالي، ولذلك أوجز الكلام وأقصر المطالب بالقدر الذي أتمكن فيه بحيث لا تضيع الفوائد المهمة. فالليلة نتناول الأمور التي يمكن بسببها أن ينال الإنسان أو أن يحصل الإنسان الانكسار في قلبه، في الحال الذي لم يكن في قلبه انكسار، أو يستفاد منها في تعميق الانكسار في قلب الإنسان المنكسر. وأشير إلى أهم هذه الأمور. أولا، من الأمور التي تبعث على انكسار قلب الإنسان أو تعمق معنى الانكسار في قلبه فتورثه ملكة الانكسار إن لم تكن في جميع أحواله ففي أغلب حالاته، على الأقل في حالات خلواته والعواصف في الخلاء. الأمر الأول، المداومة على قراءة ما روي من أدعية أهل بيت العصمة صلوات الله عليهم أجمعين، المداومة على قراءة هذه الأدعية التي يسميها أهل المعرفة بالقرآن الصاعد، كما أن هذا الكتاب المقدس هو القرآن النازل يصطلحون عليها هذه التسمية، أدعية آل الرسول صلوات الله عليهم أجمعين، وهي كثيرة وثيرة قد يصعب عدها وإحصاؤها لكثرتها ولوفرتها ولتفنن مواضيعها وتباينها بحسب تباين مراتب الناس وبحسب إقبال الناس وإدبار نفوسهم. المساومة على تلاوة وقراءة أدعية أهل بيت العصمة صلوات الله عليهم أجمعين، خصوصا الأدعية التي تكون مشحونة بتأنيب النفس، نتيجة الأدعية التي وردت عن أهل البيت مواضيعها مختلفة، وضرب من ضروب تلك المواضيع وردت عندنا أدعية أكثر الحديث فيها عن تأنيب النفس، وتأنيب النفس وتقريع الناس وتلويم الناس يؤثر في انكسار القلب ويؤثر في انكسار النفس الإنسانية. فالمداومة على قراءة هذه الأدعية تفتح بابا لانكسار قلب الإنسان. إذا ما قرأ الإنسان مسامع قلبه بكلمات أدعية أهل بيت العصمة صلوات الله عليهم أجمعين بكثرة التكرار والمداومة، فإنه سيجد منفذا في قلبه للانكسار. على سبيل المثال أشير إلى مقطع من مقاطع دعاء أبي حمزة الثمالي رضوان الله تعالى عليه: مالي كلما قلت قد صلحت سريرتي، مالي مالي كلما قلت قد صلحت سريرتي، ما
أقرب من مجالس التوابين مجلسي، عرضت لي بلية أزالت قدمي وحالت بيني وبين خدمتك سيدي. سيدي لعلك عن بابك تركتني وعن خدمتك نحيتني، أو لعلك رأيتني مستخفا بحقك فأقصيتني. ما لي كلما قلت قد صلحت سريرتي وقرب من مجالس التوابين مجلسي، عرضت لي بلية أزالت قدمي وحالت بيني وبين خدمتك سيدي. سيدي لعلك عن بابك طردتني وعن خدمتك نحيتني، أو لعلك رأيتني مستخفا بحقك فأقصيتني، أو لعلك رأيتني معرضا عنك فقليتني، أو لعلك وجدتني في مقام الكاذبين، في مقام الكاذبين على الله، أو لعلك وجدتني في مقام الكاذبين فرفضتني، أو لعلك رأيتني غير شاكر لنعمائك فحرمتني، أو لعلك رأيتني غير شاكر لنعمائك فحرمتني، أو لعلك سقطتني من مجالس العلماء فخذلتني، أو لعلك رأيتني في الغافلين فمن رحمتك آيستني، أو لعلك رأيتني آلف مجالس البطالين وما أكثر مجالس البطالة عندنا، أو لعلك رأيتني آلف مجالس البطالين فبيني وبينهم خليتني، أو لعلك لم تحب أن تسمع دعائي فباعدتني، أو لعلك لم تحب أن تسمع دعائي فباعدتني، أو لعلك بجرمي وجريرتي كافيتني، أو لعلك بقلة حيائي من وما أخذ حياءنا من الله، إي والله، أو لعلك بقلة حيائي منك جازيتني، فإن عفوت يا ربي طالما عفوت عن المذنبين قبلي. أمثال هذه المعاني والتي تعج بها كتب الأدعية والأوراد والأذكار الشريفة التي وردت عن أهل بيت العصمة، إذا ما قرع الإنسان مسامع قلبه بهذه المعاني كما قلت قبل قليل، خصوصا الأدعية التي اشتملت على معاني التأنيب بالنفس الإنسانية، التي اشتملت على معاني التقريع والتحقير والتوبيخ لكسر ثورة هذه النفس، هذه المعاني إذا ما قرعت مسامع القلوب بها فإن القلوب تلين وتفتح في القلوب منافذ للانكسار، ويبدأ الانكسار يتسرب إلى القلوب القاسية، إلى القلوب المتحجرة. ولهذا ورد أحاديثنا الشريفة عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، الدعاء مخ العبادة. الدعاء مخ العبادة، وفي لغة العرب مخ الشيء خالصه، مخ الشيء صفوته، أي أن الدعاء خالصة العبادة، أي أن الدعاء صفوة العبادة. ولا أريد الكلام هنا في بيان معنى الحديث، لكن فقط بشكل إجمالي أشير إلى معنى هذا الحديث. المراد الدعاء مخ العبادة. العبادة في حقيقتها ما هي؟ أليست هي التخبط والخضوع للمولى؟ أليست هي التذلل والانكسار والتخشع والخشوع للمولى؟ وإنما يكون معنى هذه العبادة إذا ما استشعر العابد بحقارته، إذا ما استشعر العابد بفقه وفاقته وافتقاره. وهذا المعنى يتجلى في الدعاء أكثر من الصلاة وأكثر من سائر العبادة، لأن الداعي في مقام الدعاء لما يكون داعيا حقيقة حاله هو هذا المعنى، حقيقة حاله هذا المعنى، أنه في مقام الافتقار وفي مقام الطلب وفي مقام التوجه للغني المغني. وهذا هو مخ العبادة، وهذا هو خالصة العبادة. ومعنى الحديث الدعاء مخ العبادة إشارة إلى هذه المعاني، قلت أشير إليها بشكل إجمالي. الكلام منعكدا في أصله للحديث عن الدعاء ومعنى الدعاء. هذا الأمر الأول، والذي يكون سببا لتحصيل الانكسار في قلب الإنسان أو لتعميق معنى الانكسار في قلبه. الأمر الثاني، ربما في الوقت يسرع والمطالب كثيرة، لذلك أوجز الكلام في بعضها. المطلب الثاني والأمر الثاني الذي يكون باعثا لتحصيل الانكسار في قلب الإنسان، بعد أن ذكرنا المداومة على الأدعية نأتي لذكر الأمر الثاني، وهو أن يتذكر الإنسان عيوبه، أن يتذكر الإنسان أخطاءه، أن يتذكر الإنسان ذنوبه. والإنسان قد احتطب ما احتطب على ظهره من الذنوب، وقد جمع من الأخطاء والعيوب، وكل منا يعرف نفسه، والإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. إذا بدأ الإنسان يتذكر ذنوبه ستنكسر ثورة الكبر في نفسه، ستنكسر ثورة الشموخ في ذاته، لأن الإنسان دائما يغفل عن عيبه، دائما نغفل عن عيوبنا، دائما ننظر إلى أنفسنا من مقام الكمال ومن مقام الرضا عن أنفسنا، وهذا هو الذي يبعث إلى الكبر في داخل نفوسنا. إذا ما بدأ الإنسان يتذكر ذنوبه عيوبه أخطاءه، فلربما تنفتح في قلب الإنسان نافذة يدخل من خلالها معنى الانكسار إلى قلبه. أشير أيضا هنا إلى مقطع آخر من دعاء أبي حمزة الثمالي رضوان الله تعالى عليه: أنا يا رب الذي لم أستحيك في الخلاء ولم أراقبك في الملا. إنما أشير إلى هذا المقطع لأن تمام المعاني المذكورة فيه موجودة في حياتنا، موجودة في نفوسنا. أنا يا رب الذي لم أستحيك في الخلاء ولم أراقبك في الملاء، أنا صاحب الدواهي العظمى، أنا الذي على سيده اجترى، أنا الذي عصيت جبار السماء، أنا الذي أعطيت على معاصي الجليل الرشا، أنا الذي حين بشرت بها خرجت إليها أسعى، أنا الذي أعطيت على معاصي الجليل الرشا، أنا الذي حين بشرت بها خرجت إليها أسعى، أنا الذي أمهلتني فما ارعويت، وسترت علي فما استحييت، وعملت بالمعاصي فتعديت، وأسقطتني من عينك فما باليت. يا الله سود الله وجوهنا إذا كنا نعيش هذه المعاني. وأسقطتني من عينك فما باليت، فبحلمك أمهلتني وبسترك سترتني حتى كأنك أغفلتني، فبحلمك أمهلتني وبسترك سترتني حتى كأنك أغفلتني، ومن عقوبات المعاصي جنبتني حتى كأنك استحييتني. إلهي لم أعصك حين عصيتك وأنا بربوبيتك جاحد، ولا بأمرك مستخف، ولا لعقوبتك متعرض، ولا لوعيدك متهاون، لكن خطيئة عظمى وسولت لي نفسي وغلبني هواي وأعانني عليها شقوتي، وغرني سترك المرخى علي، فقد عصيتك وخالفتك بجهدي، فالآن من عذابك من يستنقذني، ومن عيد الخصماء غدا من يخلصني، وبحبل من أتصل إن أنت قطعت حبلك عني، وبحبل من أتصل إن أنت قطعت حبلك عني، فواسو أتاه مما أحصى كتابك علي من عملي، إلى آخر فقرات الدعاء الشريف. فالأمر الثاني والذي يكون سببا لتوليد الانكسار في قلب الإنسان، وهذا المعنى الذي أشرت إليه بشكل إجمالي، أن يتذكر الإنسان عيوبه وأخطاءه الثالثة والحاضرة، الماضي والحاضر، أن يتذكر هذه المعاني، فهذا يبعث على انكسار نفسه، هذا يبعث على أن يحتقر نفسه، وإذا ما احتقر نفسه حينئذ يتسرب معنى الانكسار إلى قلبه شيئا فشيئا. هذا المعنى الثاني والأمر الثاني. قلت أولا المداومة على تلاوة وقراءة أدعية آل الرسول صلوات الله عليهم أجمعين. ثانيا أن يتذكر الإنسان عيوبه أخطاءه ذنوبه. ثالثا أن يعيش هذا المعنى ولو لساعات في شهره. أي معنى؟ أن يترقب إمام زمانه صلوات الله عليه، وأن يتذكر أن إمامه صلوات الله عليه ناظر إليه في في كل حال من أحواله، مطلع على أموره، وما غاب الإمام صلوات الله عليه عنا. نحن الذين غبنا بقلوبنا عن الإمام، الإمام شاهد علينا. تذكر هذه المعاني ولو لساعات في شهر الإنسان، ولو لساعات، ولو لساعة في الأسبوع، فإنها تبعث على توفيق الإنسان أن ينال معنى الانكسار في قلبه. ولا أريد أن أبسط الحديث في هذا المطلع، إذ ربما نتناوله أثناء شرح الدعاء الشريف. هذا ثالثا. رابعا، التواضع. التواضع أولا لأهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين، ثم ثانيا لشيعتهم، أن تكون هذه القلوب وهذه العقول متواضعة لأهل البيت. وهذا المعنى فيما سلف تحدثنا عنه كثيرا، ومرادي أن تتواضع القلوب والعقول لإمام زماننا صلوات الله عليه، لأئمتنا، لأهل بيت نبينا صلوات الله عليه وعلى آله. مرادي أن تتواضع هذه القلوب وهذه العقول، فلا تجعل من مقاييسها ومن استنتاجاتها ومن استدلالاتها القاصرة بابا لمعرفة فضل أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين، أو لإدراك كنه مقاماتهم التي لا تحد ولا تعد ولا تدرك. وهذا المعنى فيما سبق تحدثنا عنه كثيرا. هذا الأمر الرابع، التواضع لأهل البيت أولا وثانيا لشيعتهم. الأمر الخامس، أن يعف الإنسان بصره، النظر الحرام. والنظرة الحرام هي التي تسلب من قلب الإنسان معنى الانكسار. أن يعف الإنسان بصره وأن لا ينظر النظرة الحرام. وأيضا لا أريد أن أطيل الوقت على هذا، إذ هذا المعنى واضح لديكم، لكن أشير إلى مسألتين. المسألة الأولى، قد ورد في رواياتنا الشريفة عن أئمتنا صلوات الله عليهم أجمعين أن من عف بصره، من عف بصره، عف بصره، قراءتان صحيحتان، من عف بصره يعني هو الذي كان سببا لعفة بصره، من كان بصره عفيفا وعف عن النظر الحرام، لا بد أن يرزقه الباري حلاوة الإيمان. هذا المعنى واضح في رواياتنا الشريفة، والمسألة مجربة وواضحة في كتب الأخلاقيين. ومن داوم على عفة بصره 40 يوما يجد هذه الحلاوة، بل من داوم على عفة بصره أقل من هذا فإنه سيجد حلاوة لإيمانه. هذه المسألة الأولى. والمسألة الثانية، المسألة الثانية سؤال أطرحه على نفسي أولا ثم على إخواني. لو نطلب ماء من شخص يعطينا هذا الماء بقدح يشرب فيه الخمر، نطلب منه هذا قدح يشرب فيه الخمر، يشرب فيه الخمر ثم يصب لنا فيه الماء، نبل منه هذا المعنى، ألا نعتبر هذا سوء أدب معنا؟ ألا نعتبر هذا اعتداء على كرامتنا أن يصب لنا ماء في قدح يشرب فيه الخمر؟ هذه العيون التي تسكب على أبي عبد الله، لماذا ننجسها بالنظر الحرام؟ هذه الأقداح، هذا القدح، إذا تنجس بالخمر فنحن نرفض أن نشرب فيه دماء. هذه العيون التي أكرمناها بكرامة الله والتي طالما سكبت الدموع سكبت العبراء لأجل الحسين وآل الحسين صلوات الله عليهم أجمعين، لماذا نلوثها؟ لماذا ننجسها بالنظرة الحرام؟ قلت لا أريد الإطالة في هذا المبحث. المسألة السادسة، الأمر السادس، الآن ذكرنا أمورا خمسة: المداومة على قراءة أدعية أهل البيت، وإنما أكرر الكلام كي تنطبع المعاني في ذهنك حتى لا تتشتت المطالب، باعتبار المطالب لم تكن محصورة في ليلة واحدة، وإنما الحديث متصل في عدة ليال، فلربما تتشتت المطالب. أولا، المداومة على قراءة أدعية أهل بيت العصمة، وهذه أهم الأمور. المداومة على قراءة أدعية أهل بيت العصمة، وثانيا أن يتذكر الإنسان عيوبه وأخطاءه وذنوبه، وثالثا أن يتذكر ولو لساعات قليلة في الشهر يوزعها على أيام الشهر ولو لساعة في الأسبوع، أن إمام زمانه صلوات الله عليه ناظر إليه، أن إمام زمانه صلوات الله عليه رقيب عليه، عميت عين سيدي يا صاحب الأمر لا تراك عليها رقيبا، وخسرت صفة عبد لم تجعل له من حبك نصيبا. هذا الأمر الثالث. والأمر الرابع من الأمور التي تبث على انكسار قلب الإنسان، الأمر الرابع التواضع لأهل البيت والتواضع لشيعتهم، والأمر الخامس عدم النظر الحرام، أن يعف الإنسان بصره، أن يكون بصره عفيفا. الأمر السادس الذي يعث على الانتصار، البكاء ومداومة البكاء على سيد الشهداء صلوات الله عليه بنحو أخص، وعلى مصائب الآل بنحو عام، لأن الحسين عبرة كل مؤمن، وما ذكر الحسين عند مؤمن إلا واستعبر، عند مؤمن إلا واستعبر، يعني أن الذي يذكر عنده الحسين ولا يستعبر ولا يجد العبرة ولا يجد العبرة لا في قلبه ولا في عينه فليشك في إيمانه. ما ذكر الحسين عند مؤمن إلا واستعبر. وصاب الحسين صلوات الله وسلامه عليه وآلامه تذكر هذه المعاني يبعث على انكسار القلوب. إمامنا الرضا صلوات الله عليه يقول: إن يوم الحسين أذل عزيزنا، إن يوم الحسين لا يوم كيومك أبا عبد الله صلوات الله عليه سيدي ولا آلك الطيبين الطاهرين. أيضا لا أريد الحديث هنا عن البكاء على سيد الشهداء، للمقام لا يسع، فقط أشير إلى العناوين بشكل سريع. الأمر السادس، ولربما هو من أهم تلكم الأمور، البكاء على سيد الشهداء أيضا يكون سببا من الأسباب التي تولد الانكسار في قلب الإنسان. لهذا يمكن أن أقول تم الكلام في الأدب الأول من آداب الدعاء للإمام صلوات الله وسلامه عليه، وهو الانكسار. شرحناه أولا، ثم بينا مظاهر الانكسار في الإنسان في أربع حالات، ثم تناولنا الأمور التي تبعث على تحصيل الانكسار في قلب الداعي وفي قلب المؤمن. الآن ننتقل بالحديث إلى الأدب الثاني من آداب الدعاء لإمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. قلنا أولا الانكسار، ثانيا الغرق. مرادي الغرق أن يستشعر الإنسان في دعائه لإمام زمانه حالة الغريق، وهذا المعنى ربما شرحناه مفصلا في مجالسنا في أيام الجمعة في مجالس دعاء الندبة في شرحنا لكتاب الغيبة لشيخنا النعماني رضوان الله تعالى عليه. وهذه الرواية موجودة في كتاب الغيبة للنعماني رضوان الله تعالى عليه عن عبد الله بن سنان: دخلت أنا وأبي على أبي عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، يعني الإمام الصادق عليه السلام، دخلت أنا وأبي على أبي عبد الله فقال لنا: كيف أنتم إذا صرتم في حال لا ترون إمام هدى ولا على من يرى؟ لا ينجو من تلك الحيرة إلا من دعا بدعاء الغريق. الرواية لها تحملة، لكن نحن نأخذ هذا المقطع باعتبار هو مورد الشاهد في حديثنا. هنا الحالة الثانية، أولا الانكسار، الأدب الثاني الغرق. قال إمامنا أصبح صلوات الله وسلامه عليه: كيف أنتم لو صرتم في حال لا يرى إمام هدى ولا علما يرى؟ لا ترون إمام هدى ولا علما يرى، ولا علما ظاهرا من خلال النظر في كلمات الرواية. العلم هنا العلامة، الإشارة إلى النواب الأربعة في زمن الغيبة الصغرى، يعني كيف أنتم لو كنتم في الغيبة الكبرى فلا ترون إمام هدى ولا علما، يعني ولا علامة تشير إليه ولا علما يرى. لا ينجو في تلك الحيرة إلا من دعا بدعاء الغريق. ربما يكون مراد الإمام عليه السلام أيضا الدعاء بدعاء الغريق. عندنا في جملة الأدعية المروية عن أهل بيت الحصن دعاء معروف بدعاء الغريق، أول يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب إلى آخر الدعاء الشريف. عندنا من جملة الأدعية وهذا الدعاء أيضا يروي شيخنا صديق رضوان الله تعالى عليه عن عبد الله بن سنان، يعني عن عبد الله بن سنان الذي روى هذه الرواية، حتى لما سمع بدعاء يقال له دعاء الغريق سأل الإمام والإمام أجابه على أي حال. لكن في النتيجة ليس الحديث الآن عن هذا الدعاء الذي سمي في أدعية أهل البيت بدعاء الغريق، لكن هو لماذا سمي بهذه التسمية؟ سمي بهذه التسمية أن الداعي يستشعر الغرق، يستشعر حالة الغريق، إذ لا إمام هدى يرى ولا علما يرى. والإنسان يكون غريقا في بحر غيبة الإمام صلوات الله وسلامه عليه. فمرادي أن الأدب الثاني من آداب الدعاء للإمام صلوات الله وسلامه عليه الغرق، يعني أن الداعي يستشعر حالة الغريق. يا ترى ما هي حالة الغريق؟ حالة الغريق قلبه يتوجه إلى معنى النجاة فقط، يكون خالصا مطلقا في توجهه إلى هذا المعنى، كيف ينجو من الغرق؟ لا يفكر بشيء آخر مطلقا، لا بمال لا بولد لا بدار لا بجاه لا بسمعة، بكل شيء لا يفكر. إنسان يكاد أن يرى في الماء لا يجيد السباحة، أمواج البحر متلاحمة، بأي شيء يفكر؟ قلبه فقط يفكر بالنجاة. غاية أمره أن يرى سفينة نجاة تنجي، وسفينة نجاتنا إمام زماننا صلوات الله سلامه عليه. الإمام يقول لا ينجو من تلك الحيرة، يعني في زمن الغيب الكبرى كما بينت لك بشكل مجمل، لا ينجو إلا من دعا بدعاء الغريق، وذلك أن الغريق يعيش معنى الإخلاص الكامل في قلبه لقد النجاة، لا يفكر بشيء آخر، ولو رأى أورقا أو رأى خشبة أو رأى شيئا يمكن أن ينقذه إن نظره ومشاعره وعواطفه وآماله تكون متوجهة بتمامها إلى ذلك السبب الذي ينقذه. ولذلك هذا السائل الذي سأل الإمام الصادق عليه السلام عن الله فقال له أعطيك الباحة كسرت فيك السفينة كدت أن تغرق، كل ذلك يقول نعم. يقول لما كدت أن تغرق ماذا أحسست؟ لماذا تعلقت؟ من الذي ينجيك؟ ألم تعلق بقوة يمكن أن تنجيك، يمكن أن تخلصك؟ هذه القوة التي اعتقدت أنها هي تنجيك، هي تخلصك في الله سبحانه وتعالى. وإنما يستشعر هذا المعنى لأن قلبه حينئذ يفرغ من مختلف الشوائب، يستشعر هذه المعاني لأن قلبه حينئذ يفرغ من الشوائب، لا يتعلق لا بمال ولا بولد ولا بأي شيء آخر، وإنما يخلص قلبه، ولذلك يستشعر هذه المعاني الصحيحة. رواية لطيفة تناسب المقام ترى سيد أحمد نصر الله رحمه الله عليه، ذكرها في مجلس عامر كبير في مسجد الأنصاري في النجف الأشرف. نقل هذه الحادثة عن الشيخ جعفر الششتري، جعفر التستري، من كبار مراجع الطائفة في عصره رضوان الله تعالى عنه، صاحب كتاب الخصائص الحسينية، أنه على منبره في كربلاء ذكر هذه الحادثة، أن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه لما بعث عليه المنصور إلى بغداد كان يتمشى قريبا من دجلة ومعه جمع من أصحابه، وإذا برجل شيخ برجل كبير من شيعة أهل البيت قدم إلى الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، قال يا ابن رسول الله أريد أن أعرف، وأنى لنا أن نعرف أهل البيت، قال أريد أن أعرفك يا ابن رسول الله. الإمام قال تريد أن تعرفني؟ قال نعم يا ابن رسول الله. أشار لأصحابه أن ارموا هذا الشيخ في وسط الرجلة، هذا الشيخ تعجب، الشيخ يسأل الإمام أريد أن أعرفك، الإمام يقول انقذ في وسط الرجلة. فعلا أصحاب الإمام يمتثلون لأمره، يحملون الشيخ ويلقونه في وسط الدجلة، تقاذفه الأمواج وتارة يعلو يطفو وأخرى يرتب إلى أن تمكن وتخلص نجا، وصل إلى الشاطئ وعليه علامات التعجب، لسان حاله يا ابن رسول الله أنا أسألك عن عرفانك عن معرفتك تأمر أن ألقى في النار؟ الإمام أيضا يلتفت إلى أصحابه يقول ألقوه مرة ثانية، حيان يحملوه يلقوه مرة ثانية في وسط النار. طبعا هذا الشيخ تعب من المرة الأولى، في المرة الثانية كانت حالته أشد، كان تعبه أشد، بعد جهد جديد وكد وتعب ونصب تمكن أن يصل، لكن يتمتم وغير راض وكلمات العجب تدافع، يا رسول الله انا اسالك ان تعرفني نفسك تامر بالقائي في النار، ومره ثانيه القى في النار. الامام قال القوه مره ثالثه، ايضا حملوه والقوه مره ثالثه. المره الثالثه كاد ان يغرق، لا امل له في النجاه، فلما كان لا أمل له في النجاة الإمام صلوات الله وسلامه عليه الرجل في وسط النار، الإمام مد يده
كان جالسا على الشاطئ قريبا من الشاطئ فأخرج رجل. لما أخرج الرجل خرج الرجل بحالة تختلف عن الحالتين السابقتين. عرفتك يا ابن رسول الله، كيف عرفته؟ سألوه. قال في المرة الثالثة لما أوشكت على الهلكة انتهيت، لم يبق لي أمل في الحياة وليس عندي قوة أن أطفو أو أن أقل إلى الشاطئ، وأحدق بي الموت. فاستغثت مخلصا من كل قلبي يا الله. فماذا رأى؟ يقول رأيت جعفر بن محمد قد ملأ المشرق والمغرب، وما رأيت أحدا قد ملأها غيره، وقد مد يده فأنقذني. ولذلك يقول قد عرفتك يا ابن رسول الله.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
فلما غرق ووصل إلى الغرق قال قد عرفتك يا ابن رسول الله. لا ينجو في تلك الحيرة إلا من دعا بدعاء الغريب. الأدب الثاني قلنا من آداب الدعاء للإمام صلوات الله وسلامه الغرق، أن يعيش الإنسان هذا المعنى. لكن يا ترى كيف ينال الإنسان هذا المعنى؟ كيف يحصل الإنسان هذا المعنى أن يعيش معنى الغرق وفي لحظات في حياته في بعض حلواته للدعاء للإمام صلوات الله وسلامه عليه؟ السبيل إلى هذا هو السعي إلى معرفة أهل البيت، السعي إلى معرفة إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. والحديث عن معرفة الإمام تحدثنا عنه فيما سلف، والوقت لا يكفي، ليست المسألة تبين في دقائق معدودة، إذ الكلام فيها طويل وطويل. لكني أجمل المطالب كما قلت في أول حديثي. الذي يريد أن يعيش هذه الحالة، حالة الغرق ولو لحظات، لا بد أن يسعى لمعرفة الإمام صلوات الله وسلامه عليه. والذي يسعى لمعرفة الإمام صلوات الله وسلامه عليه ويرى الإمام الإخلاص في قلبه أنه يريد أن يعرفه، حتما يعرفه صلوات الله وسلامه عليه. وإذا ما وصل الإنسان إلى معرفة الإمام فإنه لا يعرف كلها للإمام، وإنما سيعيش حيرة في معرفة الإمام، حيرة هي حيرة المعرفة لا حيرة الجهل. هناك حيرتان، هناك حيرة الجهل، هناك حيرة المعرفة. حيرة الجهل التي ذكرت في زيارة إمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه، تجدها في المفاتيح الشريف. أشهد أنك الحق الثابت الذي لا عيب فيه، وأن وحد الله فيك حق. يخاطب الإمام الحجة صلوات الله عليه. أشهد أنك الحق الثابت الذي لا عيب فيه، وأن وعد الله فيك حق. لا أرتاب لطول الغيبة وبعد الأمل، ولا أتحير مع من جهلك وجهل بك. هذه الحيرة حيرة الجهالة. ولا أتحير مع من جهلك وجهل بك. ربما في وقت آخر يتناول هذا المعنى، جهلة وجهل بك، فارق بين المعنيين. المقام ما يسع للحديث والتوصيل في هذه المطالب. لا أرتاب لطول الغيبة وبعد الأمد، ولا أتحير مع من جهلك وجهل بك، منتظر متوقع لأيامك، وأنت الشافع الذي لا ينازع والولي الذي لا يدافع. إلى آخر زيارة شريفة. لا أتحير مع من جهلك وجهل بك. هذه حيرة الجهالة. مراد أن الإنسان عندما يسعى في طريق معرفة الإمام فإنه يصل إلى مرتبة الحيرة في كنه الإمام،
المعنى الذي أشير إليه في دعاء الندب الشريف: إلى متى أحار فيك يا مولاي، وإلى متى وأي خطاب أصف فيك وأي نجوى. الحيرة التي أقصدها حيرة المعرفة لا حيرة الجهل. حيرة الجهل الحيرة الأولى التي أشارت إليها الزيارة الشريفة التي ذكرت لك منها مقطعا قبل قليل، وإنما مرادي من الحيرة حيرة المعرفة. إلى متى أحار فيك في كنه مقامك، في كنه ذاتك، إلى متى أحار فيك، وإلى متى وأي خطاب أصف. الذي يتحير لا يتمكن، لا يصف في خطاب. الخطاب الكلام المسموع، النجوى الكلام في القلب. يعني أن الإنسان لا يتمكن أن يصف كنه إمامه، فضل إمامه، بل أي شأن من شؤونات فضله لا يتمكن أن يصفه لا بخطاب ولا بنجوى. إلى متى أحار فيك يا مولاي، وإلى متى، إلى متى يحار فيك عقلي، وأي خطاب أصف فيك وأي نجوى. لا الكلمات ولا الهواجس، لا الألفاظ والعبائر، ولا الأحاسيس والمشاعر. لا ظاهر الإنسان ولا باطن الإنسان، لا لسانه ولا قلبه، إنما غاية ما يصل إليه أن يعيش هذا المعنى، معنى الحيرة في معرفة كنه الإمام صلوات الله وسلامه عليه. وهذا لا ينال بالهين، إنما هذا هو الذي وردت الإشارة إليه: أطلب العلم بسك المهج وخوض المهج. إلى هذا المعنى لا معرفة الأحكام الشرعية التي يسهل تحصيلها، إنما العلم الذي يطلب بسك المهج وخوض اللجج هو هذا، معرفة الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. لا يخدعنا الشيطان، شيطان الإنس أو شيطان الجن، يصور لنا أن العلم الذي يطلب بسك المهج وخوض اللجج هو هذه المسائل الشرعية. هذه المسائل الشرعية من أوائل وأبجديات واجبات الإنسان المؤمن. أما المعرفة الضرورية التي يجب على المؤمن أن يسعى إليها، معرفة الإمام صلوات الله وسلامه عليه، والتي يشار إليها في هذه الفقرة: إلى متى أحار فيك، وإلى متى، وأي خطاب أصف فيك، وأي نجوى. لكن يا ترى من هذا الذي يمكن أن يوثق أن يصل إلى مثل هذه المقامات؟ من الذي يمكن أن ينال هذه المراتب؟ وما هو الطريق لنيل هذه المراتب؟ هذا أيضا لابد له من طريق، ولابد له من باب. والباب الذي لابد للإنسان أن يسلكه أو أن يلج فيه، أن يغير تمام حياته، حينئذ يمكن أن ينال هذا المعنى. ومرادي أن يغير تمام حياته أن يبحث في حياته عن كل شيء يقربه للإمام يتعلق به. هذا الشيء كان مالا، كان بيتا، كان صديقا، كان أستاذا، كان عالما، كان جارا، كان مسجدا، وأي شيء آخر. وأن يبحث عن أي شيء يحول بينه وبين أهل البيت يطلقه يتركه. وهذا يحتاج إلى تغيير جذري في حياة الإنسان، أن يبحث عن كل شيء يقربه لأهل البيت، يتصل به، يرتبط به، يتعلق به، كتابا، علما، صديقا، عالما، كل شيء في هذا الكون يمكن أن يقرب الإنسان من أهل البيت. يجب على الإنسان الذي يريد أن يسلك في طريق معرفة الإمام صلوات الله عليه يجب عليه أن يتعلق به ولا يخدع نفسه. الإنسان يخادع نفسه ويخدع نفسه. والمقام ربما قال هنا التفصيل في مثل هذه المطالب أكثر من الذي ذكرت، لكن الإنسان الذي يريد أن يسعى لمعرفة الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، الذي يريد أن يسعى لا بد أن يحقق هذا المعنى في حياته. أي شيء يقربه، لأن كل منا له أصدقاء، كل، وهل يجرأ الإنسان أن يترك أصدقائه في سبيل أهل العلم؟ نعم، هذا الإنسان الذي لا يتمكن أن يكسر هذه القيود، لا يتمكن أن يكسر هذه القيود، لا يمكن أن يصل إلى إمامه صلوات الله وسلامه عليه. متى ما كسر الإنسان هذه القيود التي تقيده، يمكن أن يصل إلى معرفة إمام زمانه صلوات الله عليه. من نتيجة الإنسان مستعبد من أشياء كثيرة، وكلما كسر قيدا من قيود العبودية هذه إلى أن يبلغ إلى مقام ألا تأخذه في الله لو مسلائم، إذا ما بلغ الإنسان إلى ذلك المقام حينئذ تتضح الأمور بين يديه جلية واضحة. كلما كسر قيدا من قيود العبودية لغير الله ولغير أهل البيت، كلما قيد لقيد لأهل البيت، لأن القلب إما لصاحب الأمر وإما لغيره، ويخدع نفسه من يتصور أن يجمع في قلبه بين صاحب الأمر وبين غيره. القلب إما مسكن لمهدي آل الرسول وإما مسكن لغيره. فإنك الذي بيني وبينك عامر سيدي يا صاحب الأمر، وبيني وبين العالمين خراب، فليس الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب، وليس كتحلو والحياة مريرة، وليس كترضى والأنام غضاب، هل يغضب؟ وليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب. سيدي يا صاحب الأمر، يا ابن رسول الله، ماذا وجد من فقدك؟ ماذا وجد من فقدك في قلبه وحياته؟ سيدي، ما الذي فقد من وجدك؟ هل فقد شيئا؟ إذا وجدت في قلبه، إذا وجدت في عقله، إذا وجدت في بصيرته، إذا وجدت في عمره، في طعامه، في شرابه، ماذا وجد من فقدك إلا الله؟ وما الذي فقد من وجدك يا ابن رسول الله؟ اللهم إنا نقسم عليك بدماء نحر الحسد، اللهم إنا نقسم عليك بالسياط التي تلوت على ظهر زينب، اللهم إنا نقسم عليك بخضرة بدن باب الحوائج صلوات الله عليه، اللهم إنا نقسم عليك بالسلاسل والأغلال التي قيد بها موسى بن جعفر صلوات الله عليه، اللهم إنا نقسم عليك بزرفة عين فاطمة يا رب العالمين، اللهم إنا نقسم عليك بحرارة عطش عبد الله الرضيع، اللهم إنا نقسم عليك بغربة مسلم عقيل في الحلقة الأخيرة من حياة مسلم بن عقيل عندما أصعدوه على قصر الإمارة، بكى هذا السيار يقول وجدك يبكي، قال ما على نفسي أبكي،
إنما أبكي لحسين وآل حسين المقبلين من الحجاز. آخر لحظة في حياة مسلم ابن عقيل ومسلم ابن عقيل أبو الحوائج صلوات الله عليه، آخر لحظة إلى أين يتوجه؟ يتوجه إلى جهة الحجاز، يسلم على سيد الشهداء، السلام عليك سيدي يا رسول الله، السلام عليك سيدي أبا عبد الله. ثم سقط رأسه الشريف بعد أن علاه اللعين بالسيف. إلهي أقسم عليك بطهارة مسلم ابن عقيل في تلك اللحظة عندما زار سيد الشهداء، أقسم عليك بعيني مسلم ابن عقيل الدامعتين، أقسم عليك بلوعة الرقى ولحظة سكينة أن تكشف الهمة والغمة عن قلب إمام زماننا صلوات الله عليه في كثرة أنصاره الغيارة وأوليائه الأوفياء المخلصين، وأن تكفنا في علاج عبيد عبيده، وأن تجعلنا فداء لتراب حافر جواده الأقدس. إلهي وقف السائلون ببابك، إلهي وقف السائلون ببابك، لاذ الفقراء بجنابك، ووقف السفينة المساكين على ساحل بحر جودك وكرمك، يرجون الجواز إلى ساحة رحمتك ونعمتك. إلهي إلهي إن كنت لا ترحم في هذا الشهر الشريف إلا من أخلص لك في صيامه وقيامه، فمن للمذنب المقصر إذا غرق في بحر ذنوبه وآثامه؟ إلهي إن كنت لا ترحم إلا المطيعين، فمن للعاصين؟ وإن كنت لا تقبل إلا من العاملين، فمن للمقصرين؟ إلهي ربح الصائمون وفاز القائمون ونجى المخلصون، ونحن عبيدك المذنبون، ونحن عبيدك المذنبون، ونحن عبيدك المذنبون، وارحمنا برحمتك، واسقنا من النار بعفوك، واغفر لنا ذنوبنا برحمتك يا ارحم الراحمين، بمحمد وآله الطاهرين. اللهم يا رب الحسين، بحق الحسين اشفي صدر الحسين بظهور الحجة عليه السلام. اسألكم الدعاء جميعا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن علي المرتضى، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء، السلام على من انتهكت عمره، السلام على من انتهكت الكتاب لم السلام على من أريق بالظلم دمه السلام على المنحور في الورى السلام على من دفنه أهل القرى السلام على المقتول الوسيل السلام على المحامي بن عامر لما بقي سيد الشهداء لوحده جاء على غيمة الأمصار فلم ير فيها أحدا ثم نظر في خيمة آل عقيل فلم ير فيها أحدا طبع على آبار القيم فلم ير ناصرا ولا عقيلا عن ليل توجه إليهم نادى يا زهير يا حبيبي يا
آية العلام والسفارة بنت فارة مسلم شجاع وعالم آية العلام يوم رد ندس مسلم بن عقيل باب الحوائج مسلم شجاع وعالم آية العلام مسلم شجاع وعالم آية العلام والسفارة بنت فارة مسلم شجاع وعالم آية العلام مسلم شجاع وعالم آية العلام والسفارة بانتفارة مسلم شجاع وعالم آية العلام هذا مذاكر السفير الليل
تشوف بدنيا ظلمة والعاسيات اللي حملها بسترته تخدع الأمة ولا عز المجلس زعامة ولا عز المجلس زعامة ويفرض على الناس حكمة دارس القرآن كله والمدرس ابو اليمة فكر شبن سيد الامان وعين سفيرا محترم اش ما كلف جاوب نعم حتى لو ينهدر دمه حتى لو ينهدر دمه ظنوت عاقل وهاشم كل علم الهام ظنوت عاقل وهاشم كل علم الهام شاد وسامر من عمامة مسلم شجاع وعالم آية العلا مسلم شجاع
وعالم آية العلا
والسفارة بنت فارة بنت فارة بنت فارة مسلم شجاع
خادم أهل البيت الشاعر ماجد السحوان
هذا ذاك السفير اللي تشوفه بدنيا ظلمه ولا سياسة اللي حملها بفكرتها تخدع الأمة ولا اجى نجل الزعامة ويفرض على الناس حكمه دارس القرآن كله والمدرس ابو اليمة فكر شبيل سيد الامم وعين سفير المحترم اش ما كلف جاوب نعم حتى لو ينهدر دمه حتى لو ينهدر دمه ظلوت عاقل وهاشم كل علم الهام شاد وسامر من عمامة مسلم شجاع وعالم آية العلا مسلم شجاع وعالم
آية العلا والسفارة بانتظارة
لا تظن حسين
بلدة الكوفة وشعبه، وحتى ما أرسل سفيرة قبل ما توصل كتبها،